إن الحمد لله
نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا زيارة آبائنا وإخواننا في هذه القرية وفي هذا المسجد المبارك، نجتمع على طاعة الله وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنسأل الله أن ينفع بهذه الزيارة المتكلمة والسامع، ونشكر أخانا عبد الله على ما أتحفنا في مقدمته بفضل هذه المجالس والتي ينبغي أن تكون نصب أعيننا ففيها الخير والصلاح. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام وصحابته انطلقوا من هذه البقاع الطيبة المباركة فحازوا بخيري الدنيا والآخرة. إخواني في الله، أتذاكر معكم في هذه الدقائق المباركة في هذا الوقت المبارك وفي هذا المكان المبارك حول حديث خرج من مشكات النبوة، فلعل حديثا يكون سببا لنجاتنا من كربات الدنيا والآخرة، ولعل حديثا يكون سببا لدخولنا الجنة ولنجاتنا من النار، ولعل حديثا يكون سببا لمخارج الفتن والمضلات والأهواء. ولا يخفى عليكم أن سبب الصلح بين الصحابة بين جيش الحسن ومعاوية رضي الله عنهما كان حديثا واحدا، وهو حديث أبي بكر حينما جاء إلى الحسن وكادت الحرب أن تنشب كما كانت عليه سابقا في زمن علي رضي الله عنه ومعاوية، فقال أبو بكر: يا حسن، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ابني هذا سيد، وأشار إلى الحسن، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ما إن سمع الحسن هذا الحديث إلا وتنازل عن الخلافة حقنا لدماء المسلمين، فجمع الله كلمة المسلمين وحقنت دماؤهم بحديث واحد. هكذا ينبغي علينا إذا سمعنا الحديث أن نعمل به إذا أردنا الفوز والفلاح والنجاة من الخسارة. كم من أحاديث يسمعها الناس، يسمعها المسلمون، لا يرفعون بها رأسا، فيحصل ما يحصل من المآزق ومن الفتن ومن المشاكل ومن النكبات بسبب مخالفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي سأطرقه على مسامعكم جمع وصايا عدة عليها مدار الدنيا والدين، هي سبب للفوز والفلاح. هذه الوصايا كانت جوابا لسؤال معاذ رضي الله عنه لنبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نقف وقفات حول هذا الحديث ونأخذ العظات والعبر والفوائد التي تنفعنا في ديننا وفي دنيانا. روى الإمام أحمد من حديث معاذ رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما أصبحنا كنت قريبا منه فقال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، إلى قوله تعالى تعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأشار إلى لسانه وقال أمسك عليك هذا. قال معاذ قلت يا رسول الله إنا لمؤاخذون على ما نتكلم به. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا حديث عظيم يطول الكلام عليه، يحتاج إلى محاضرات وإلى كلمات، ولكن نقتصر على الأهم منه. قوله رضي الله عنه كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فيه مجالسة الصالحين وسؤال أهل العلم عما أشكل في الدين، فإن الجليس بجليسه يقتدي. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي موسى مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك أي يعطيك أو تستعمل أو تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. مثل النبي عليه الصلاة والسلام الجليس الصالح ببائع المسك والعطر ما تجد منه إلا ريحا طيبة، فكذلك الرجل الصالح ما تجد منه إلا خيرا، يأمرك بخير أو ينهاك عن شر، يأخذ بيدك إلى كل خير. فجالس الصالحين فإن المرء على دين جليسه. روى الإمام أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. قل لي من تجالس؟ أقول لك من أنت. قال بعض السلف من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. إذا أردت أن تشخص الشخص وتعرف منهجه وسلوكه وطريقته فانظر إلى جلسائه. وهذا مجرب، الذي يجالس الفاسدين يصير فاسدا مثلهم، والذي يجالس الصالحين يصير صالحا مثلهم، بل الذي يجالس قطاع الصلاة يصير مثلهم تاركا للصلاة، الذي يجالس السكارى يصير السكران مثلهم. إسباق حديث أبي هريرة المرء على دين خليله الصاحب ساحب، وكثرة المساس يفقد الإحساس، فاختر جليسك الصالح الذي ينفعك بين يدي الله. جالس العلماء، جالس طلاب العلم، جالس الدعاء. فلقد كان صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم يجالسون رسول الله ويجالسون علماءهم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، فرفعهم الله وفتحوا مشارق الأرض ومغاربها بعلمهم وإيمانهم. تستفيد من أهل العلم في دينك ودنياك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الآن يأتي سؤال. وجد معاذ رضي الله عنه فرصة ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما لا سأل عن ماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان ولي أمرهم الذي يقود المعارك والذي يعلم الدين. هل سأله وظيفة؟ هل سأله عمارة؟ هل سأله أرضية؟ هل سأله بيت؟ لا، سأله بأعظم سؤال: يا رسول الله أخبرني بعمل، أخبرني بعمل صالح يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. يا لها من همة عالية، همم الصحابة بلغت ذروة الجبال، بلغت تراري الجبال الراسية، مع أن معاذ رضي الله عنه من علماء الصحابة. قال الحافظ رضي الله عنه: من أعيان الصحابة شهد بدرا فما بعدها إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن. معاذ رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أعلم الناس بالحلال والحرام. اسأل ولا تتكبر ولا تعجب بما عندك من علم، معاذ أعلم الناس بالحلال والحرام، ومعاذ يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال. بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن فرأى يهوديا مربوطا، قال: ما بال هذا؟ قالوا: ارتد عن دينه. قال: لا أنزل عن حماري حتى يقتل. فقتل اليهودي ونزل. رضي الله عن معاذ: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. هذه هي بغية كل مسلم. الموفق هو الذي يريد هذا، هو الذي يريد الفوز الأبدي والفلاح السرمدي، هو الذي يريد الجنة ويخاف من النار. قال سبحانه: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا هو الفوز الحقيقي الذي ليس بعده فوز، أن تظفر بجنة عرضها السماوات والأرض. قدم الصحابة من أجلها أرواحهم وتركوا أوطانهم من أجل أن ينالوا جنة ربهم سبحانه وتعالى. الجنة يا عباد الله لا تنال بالأماني، الجنة لا بد لها من عمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. آمنوا وعملوا الصالحات، ومعاذ يقول: أخبرني بعمل. الجنة لا تنال إلا بعمل، ليس كما قالت اليهود وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم. فإن البرهان أنكم من أهل الجنة، أين التوحيد؟ أين الصلاة؟ أين اتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو البرهان. الرافضة يزعمون أنهم أهل الجنة وأن الجنة لهم، تلك أمانيهم. أين البرهان؟ وأنتم مشركون، وأنتم طعانون في عرض خير خلق الله، وأنتم سبابة صحابة رسول الله، وأنتم تعتقدون أن القرآن ناقص. تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الجنة لابد لها من إيمان، توحيد، صلاة، صيام، عمل صالح، لابد لها من أسباب. وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم، وليست أعمالكم ثمنا للجنة. انتبه، لا تعجب بعملك مهما كثر، فإنك لن تنال الجنة بعملك، ولكن برحمة الله، ومن رحمة الله أنه يوفقك للعمل الصالح. هذه الأعمال أسباب. روى الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. العمل ما يدخل الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. واعلموا أن خير الأعمال أدومها وإن قلت. هذه الأعمال سبب لنيل رحمة الله، وإلا لو استقصى ربنا تبارك وتعالى على عباده لكانت أعمالهم ما توازي نعمة واحدة من النعم الدنيوية. عملك هذا، صلاتك، صيامك، قيامك، تلاوتك، ما توفي بنعمة البصر التي هي أغلى من الدنيا وما فيها، أو بنعمة العافية وعدد من النعم. وليس في هذا الكلام مدخل للمرجئة الذين يقولون ندخل الجنة برحمة الله. لا، الله تبارك وتعالى أمرنا بفعل الأسباب. إذا أردنا الرزق لابد من سبب، وإذا أردنا الجنة لابد من سبب. الرزق لا ينال إلا بأسباب وتكسب، والجنة لا تنال إلا بأسباب وأعمال. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير. عظيم، الأمر عظيم، أعظم شيء، أعظم شيء في الدنيا والآخرة أن تدخل الجنة وتنجو من النار، ولكنه يسير. توحد الله تبارك وتعالى، تصلي 5 صلوات اليوم والليلة، تصوم في السنة جهرا، تحج في العمر مرة، تتقرب إلى الله بما تيسر من النوافل، تدخل الجنة مباشرة، يسير. لكن على من يسره الله عليه، وليس لكل الناس. من علم الله صدقه وإخلاصه وفقه للعمل الصالح. يسير على من يسره الله. استفاد من هذا أن الهداية توفيق من الله تبارك وتعالى، يهدي من يشاء لحكمة، ويضل من يشاء بعدله، ولكن لا مانع من فعل الأسباب. الهداية بيد الله، يؤتيها من يشاء ولها أسباب، فاعمل بأسباب الهداية. ادخل المسجد، اركع مع الراكعين، قم في آخر الليل ادعو الله أن يهديك، احضر درسا لعلك تسمع حديثا أو آية تكون سببا لهدايتك. لا تجلس في البيت ويقول عاد الله ما هداني سيهديني الله، لا، اعمل بأسباب الهداية كما أنك تعمل بأسباب الجنة. قال الله في كتاب الكريم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية أسباب للهداية وأسباب لتيسير أمور العبد في الدنيا في دينه وآخرته، وهو الإنفاق، العطاء، الصدقة، التقوى، التصديق بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، حسنى لا إله إلا الله، اعمل بها، تعلمها، ادعو إليها، فسنيسره لليسرى. لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا هو السبب الأول، توحيد الله، تحقيق التوحيد، تحقيق العبادة لله، التذلل لله، الانقياد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، التواضع للحق، العمل بما تسمع. لماذا كان الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليعملوا، ما هو مثلنا، نسأل ثم نفكر هل نعمل ولا ما نعمل، هل هو وقت ولا ما هو وقت، لا، كانوا يعملون مباشرة. العبادة هي التذلل لله تبارك وتعالى، التواضع للحق، التواضع لكلام الله، الانقياد والإلعان لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، هذه أركان الإسلام الخمسة، تحتاج إلى خمس محاضرات باختصار. قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ أو قال: ألا أخبرك بأبواب الخير؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الرجل في جوف الليل. الصوم جنة، عبادة عظيمة، وقاية، جنة وقاية، كجنة أحدكم من القتال، كالخوذة الحربية التي تقي من السيوف. هذه العبادة التي ضيعناها وما عرفناها إلا في رمضان فيها فوائد، فوائد عظيمة، وقاية من النار، ووقاية من الشيطان، ووقاية من المعاصي، وقاية من المعاصي، لأن الصيام يهذب. إذا رأيت من نفسك ميلانا إلى المعاصي فعليك بالصوم. قال أبو أمامة رضي الله عنه: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، عليك بالصوم فإنه لا عد له. ثلاثة: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه لو جاء أي مانع من فعل الفواحش. صحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد: من صام يوما في سبيل الله باعد الله عن وجهه النار 70 خريفا، 70 سنة بيوم واحد. وفي رواية: جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. أقرب الناس إلى الله هم الصائمون، أقرب ما يكون العبد إلى ربه في النهار وهو صائم، وأقرب ما يكون العبد إلى ربه في الليل في الثلث الأخير من الليل يصلي كما سيأتي. قال: والصدقة تطفئ الخطيئة. عبادة عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الفرائض: توحيد، صلاة، صيام، زكاة، الحج ثم ذكر النوافل بعدها، لأنه لا غنى لمسلم عن النوافل، نوافل الصدقات، نوافل الصلوات، نوافل الحج والعمرة، نوافل الصيام. وقد روى الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذني لا أعيدنه. إذا تقربت إلى الله بالنوافل يوفقك الله تبارك وتعالى في سمعك وفي بصرك وفي يديك وفي رجليك، لا تقول إلا خيرا ولا تسمع إلا خيرا ولا تنظر إلا إلى خير. من أسباب نيل محبة الله تبارك وتعالى النوافل، ومنها ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: قيام الليل والصدقة والصيام. الصدقة لها نفع عظيم، الصدقة تطفئ الخطيئة، ولهذا حينما يحتضر العبد يتمنى أن يؤخر. من أجل ماذا؟ من أجل أن يتصدق. قال الله: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. لولا أخرتني إلى أصدق، ما قال أصلي أو أصوم أو أبني المساجد أو أجاهد في سبيل الله، ولكن قال لأتصدق لنفع الصدقة. وإن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. الصدقة تطفئ الخطيئة، بل تطفئ غضب الجبار سبحانه وتعالى. روى الإمام الطبراني من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والصدقة خفيا تطفئ غضب الرب. أخفي صدقتك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فإن الرياء لا يتسرب إليها ما دامت في ديوان السر. أحرص على الصدقة ولو بتمرة. قال عليه الصلاة والسلام: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوة، أي فصيلة أبناء الإبل، حتى تصير كالجبل. تمرة إخلاص ومن كسب طيب تصير عند الله كالجبل. أما إذا كانت صدقة من كسب خبيث ورياء وسمعة ما يقبلها الله ولو بنيت لله مسجدا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال: والصدقة تطفئ الخطيئة. كان بعض السلف لا يمر عليه يوم إلا وتصدق ولو ببصلة. هذا احتقر شيء يسير، فإن الإخلاص يجعله بإذن الله عظيما عند الله سبحانه وتعالى. قال: وصلاة الرجل في جوف الليل. لماذا لا نصلي القيام إلا في رمضان؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ما تركه في رمضان ولا في غيره. قالت عائشة رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره. صلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن الحديث. حتى صار بعض الناس يعتقد أنه لا قيام إلا في رمضان. كان قيام الليل واجبا، أول ما نزلت سورة المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ثم نسخ الاستحباب في آخر السورة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلث إلى آخر الآية رحمة من الله تبارك وتعالى بهذه الأمة. قيام الليل له شأن عظيم. قيام الليل تناجي من؟ تناجي رب الأرباب ومنشئ السحاب سبحانه وتعالى بمفردك، وأنت مخلص تسجد وتركع بين يديه تدعوه وهو يناديك، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. والله إنا خزارة أن يأتي هذا الوقت ونحن نيام. قال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه في الثلث الأخير من الليل، يقول فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في هذه الساعة فكن. قيام الليل من أسباب دخول الجنة. قال الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن سلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. جاء عند الطبراني من حديث سهل بن سعد أن جبريل جاء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. ثم قرأ نبينا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الذين يقومون الليل لا يعلمون ما أخفى الله لهم من النعيم. قال الله في الحديث القدسي في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا إن شئتم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هناك نعيم ما يعلمه أحد. في الجنة نعيم مخفي، وفي الجنة نعيم معروف أخبر الله عنه، رمان، نخيل، أعناب، أنهار من خمر، أنهار من لبن، أنهار من عسل. لكن هناك نعيم ما يعرفه البشر، ما قد فكروا به، ما قد رأوه، ما قد سمعوه. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين تقر به أعينهم بهذا النعيم. ثم قال عليه الصلاة والسلام أولا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. رأس الأمر هو الإسلام. الشأن كل الشأن أن يوفقك الله للإسلام. أعظم نعمة أنعمها الله عليك هي نعمة الإسلام. انتبه، تظن أن أعظم نعمة مال أو ولد أو بيت؟ لا، أعظم نعمة أنعمها الله عليك هي نعمة الإسلام، لأن أكثر البشر حرموا هذه النعمة. أعظم نعمة أنك تعبد الحي القيوم، لأن من الناس من يعبد البقر والشجر، من يعبد الفيران، من يعبد الأشجار والأقمار، من يعبد الفروج. وأنت كرمك الله بهذا الدين تعبد الله سبحانه وتعالى الذي بيده نواصي العباد، إنسهم وجنهم. هذه أعظم نعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، سماه نعمة، ورضيت لكم الإسلام دينا. أعظم نعمة بعد الإسلام أن توفق للسنة، تكون متبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، لا تكون متبعا لفلان وعلان من الناس، أن تكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أعظم نعمة بعد السنة أن توفق لطلب العلم كمثل هذا المجلس، تتعلم دينك، تجالس الصالحين وتبتعد عن السيئين. رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة. شبه النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام بالخيمة لها عمود في الوسط، هذا العمود هو الصلاة. إذا سقط هذا العمود سقطت الخيمة. وهكذا أعظم شيء في الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة. أول ما يحاسب عليه العباد بين يدي رب الأرباب سبحانه وتعالى الصلاة. فإن صلحت صلحت سائر أعماله، وإن فسدت فسدت سائر أعماله. فانظر نفسك أين أنت من الصلاة. من أواخر وصاياه على فراش الموت الصلاة، الصلاة. وما ملكت أيمانكم، هل أنت معظم للصلاة؟ إذا تعارض عندك عمل دنيوي وجاء وقت الصلاة، هل تقدم الصلاة أم تكمل العمل؟ إذا كان عندك تعظيم للصلاة أنت ستبادر وتجيب النداء، وإذا كان عندك تهاون وتساهل وغفلة عن الصلاة تقدم العمل الدنيوي. كان بعض السلف إذا رفع المطرقة ثم سمع النداء يتركها. لماذا؟ الله أكبر من كل شيء. حي على الصلاة، لا فلاح لنا بدونها. فانتبه أن تصلي صلاة الساهين المتهاونين الذين يصلون في بيوتهم أو في آخر وقتها فينقرونها نقرا. قال سبحانه متوعدا لهذا الصنف: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قال: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. جعله في الذروة، جعله أعلى الأمر، لأن الدين لا يقوم إلا به، ولأن المسلمين لا يعتزون إلا به. وما أصاب المسلمين ما أصاب من الذلة والصغار إلا لتخلفهم عن هذه الشعيرة العظيمة. رواه أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. أعز الله نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته بالجهاد الكفار والمشركون والمنافقون والزنادقة الرافضة، ما يردهم عنا إلا الجهاد، ما يرد اليهود والنصارى إلا السيف. أتظنون أنهم سيسالموننا؟ أتظنون أنهم سيرحموننا؟ لا والله، ما رحموا إخواننا في غزة، ولا رحموا إخواننا في سوريا، ولا رحموا إخواننا في شمال اليمن. هدموا بيوتهم وأحرقوا مساجدهم، أحرقوا البيوت على النساء وعلى الأطفال بسبب أن هناك تقاعس عن الجهاد. حي على الجهاد، إنه لا يردهم إلا حر السيف. فالجهاد الجهاد. كان خالد بن الوليد رضي الله عنه يكتب إلى ملك كسرى: أسلموا تسلموا، وإلا فادفعوا الجزية، وإلا فإنا قادمون إليكم برجال يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة، فيضطرون إلى المصالحة. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم يكتب إلى قيصر: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فعليك إثم الأريسيين. فما كان من هرقل إلا أن قال لأبي سفيان: إن كان كما تقول ليملكن موضع قدمي هاتين، ولو استطعت أن أخلص إليه لغسلت عن قدميه. عزة الإسلام بالجهاد في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالروح مسيرة شهر، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. إذا أعلن الجهاد ضد الرافضة وضد اليهود، والرافضة أخطر من اليهود، فحي على الجهاد. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، ويخزهم وينصركم عليهم، ويشفي صدور قوم المؤمنين، ويذهب غيظ قلوبهم، ويتوب الله على من يشاء. يا معشر المسلمين، يا معشر اليمنيين، أتريدون أن تقولوا كما قال أصحاب موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون؟ بل يجب أن نقول كما قال الصحابة: اذهب فقاتل فإنا معك مقاتلون. ثم قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: ألا أدلك بملاك ذلك كله، أي بما تملك هذا كله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك لسانك، أشار إلى لسانك، وقال: أمسك عليك لسانك. قال: يا رسول الله، إنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهذه الكلمة تطلقها العرب ولا تريد معناها. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ ملاك ذلك كله، تملك ذلك كله، احفظ لسانك. قد يقول العبد كلمة يهوي بها في نار جهنم، وقد يلقى بها حفة، العظم ربما يقتل بكلمة خرجت من لسانه. احفظ لسانك يا إنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كانت تخافه الشجعان. وجاء كان التهابه الأقران. أئنا لمؤاخذون على ما نتكلم به؟ كيف لا وربنا تبارك وتعالى يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. زن كلامك قبل أن يخرج، هل هو خير فتتكلم به أم هو شر فتمسكه؟ لأن كل كلمة مسجلة مسجلة عليك. قال ابن كثير حتى قولك ذهبت ورجعت مسجل، ثم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين حديث أبي هريرة إن العبد ليتكلم بالكلمة، في رواية من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار أبعث ما بين المشرق والمغرب، وفي رواية تهوي به في النار 70 خريفا. من ذلك التسخط على أقدار الله، من ذلك المزاح في سب الدين أو سب بعض شعائر الدين. بعضهم يمزح ويستهزئ، يستهزئ بالدين أو ببعض شعائر الدين أو بالقرآن أو المساجد أو باللحى، كحال ذلك الذي قال ليت اللحى تعود حشيشا فنعرفها خيول المسلمين. هذا استهزاء، لأن استهزاء بشعيرة، ما استهزاء بشخص. الاستهزاء بشخص معصية، لكن الاستهزاء بشعيرة من شعائر الدين كفر أكبر، مخرج من الملة. قال نفر من المنافقين لنبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فنزل الوحي قبل أن يصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكفيرهم. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. انتبه، حفظ لسانك من الإيمان الشركية، الحلف غير الله، الحلف الطلاق والأمانة، الحلف اليهودية النصرانية. احفظ لسانك من اللعن، من الكذب، من الغيبة، من النميمة، فإن العبد يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، يأتي وقد هدمها لسانه، يأتي وقد هدمها لسانه. الله الله عباد الله، نأخذ هذه الوصايا بعين الاعتبار ونجعلها نص أعيننا. لو عملنا بهذا الحديث لكنا في خير عظيم. وقد سمعتم رب حديث واحد يكون سببا لك في دخول الجنة أو سببا لك للنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالنصارى المعتدين، اللهم عليك بالروافض الحوثيين. اللهم دمرهم تدميرا ولا تبقي منهم صغيرا ولا كبيرا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم سلط بعضهم على بعض. اللهم أهلك الظالمين من الظالمين، وأخرجنا منهم سالمين غانمين. اللهم من أراد بنا وبديننا وببلادنا كيدا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في غزة وفي فلسطين. اللهم كلهم عونا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم فرج عنهم ما نزل بهم من بلاء، اللهم ادفع عنهم كيد الأعداء، اللهم أمددهم بمدد من السماء، اللهم ارحمهم فإنك بهم راحم، ولا تعذبهم فإنك عليهم قادر. اللهم لا تؤاخذهم بذنوبهم ولا بما فعله السفهاء منهم. اللهم استر الغيث وآمنا من الخوف ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.